إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، بعد أيام يدخل علينا شهر رمضان المبارك، وهذه نعمة أن يمد الله عز وجل في أعمارنا وأيامنا وصحتنا فندرك شهر رمضان. وهذا معروف مشهور في حديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه أضاف رجلين من أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الأول كثير العبادة وكثير النسك والتقرب إلى الله عز وجل، والثاني أقل منه عبادة. ثم نادى منادي الجهاد فخرج الأول صاحب العبادة الكثيرة غازيا في سبيل الله فاستشهد، وبعد عام الثاني الذي هو أقل منه عبادة خرج غازيا في سبيل الله فاستشهد من بعده. ثم رآهم أبا طلحة رضي الله عنه في المنام، فرأى الأول الذي غزا أولا وكان كثير العبادة في سرير أدنى من الثاني، وأما الثاني الذي كان أقل منه عبادة وخرج غازيا في سبيل الله بعد سنة رآه في سرير أعلى وهو مرتفع في السماء أكثر من الأول، فكأنه أثر ذلك في نفسه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن السبب وعن السر وعن الحكمة، لماذا الأول الغازي في سبيل الله كثير العبادة كان في سرير أدنى من الثاني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم يدرك الصلاة معنا فصلاها؟ قلت: بلى، يعني هذا اللي عاش سنة زيادة صلى أكثر منا. قلت: بلى يا رسول الله. قال: أولم يدرك الصوم أو رمضان معنا فصامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فبذاك رفعه الله عز وجل. ولذلك أنا أقول من النعمة ومن المنة ومن العطية من الله عز وجل أن يمد الله في أعمارنا فتدرك رمضان، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يمد. ولذلك الصحابة كانوا يدعون الله أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم رمضان. لن أتكلم معكم اليوم في رمضان، في فضائل رمضان ولا في الآيات، هذا كله معروف. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، ونادى مناد أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله في كل يوم عتقاء من النار، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، هذا كله تعرفونه، يعني كان كلام أكثر أخوة يعرف ذلك ويعرف فضائل شهر رمضان. ويكفيك أن الله حسم الموضوع فقال: يا أيها الذين آمنوا، كتب بمعنى فرض، حسما للخلاف وحسما لأي جدل، أن في الصوم تعطيل لسوق العمل وتعطيل لأيدي العاملة، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب، خلصنا فرضنا عليكم الصيام، لستم وحدكم، وإنما كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنا هذا كله ما راح أتكلم عنه، أنا بتكلم عن موضوع آخر يتعلق في الصيام، وهي لماذا الصيام؟ هذا السؤال، لماذا يفرض الله عز وجل على الناس الصوم مع أن صومنا لنا؟ وهناك أنواع وأشكال كثيرة من الأنساك والعبادات ممكن أن يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، لكن ملاحظ أن الله عز وجل يريد منا في كثير من الأحيان الصوم، حتى أن أبي أمامة الباهلي والحديث عند النسائي رحمه الله وعند البيهقي وهو صحيح قال: يا رسول الله دلني على عمل ينفعني الله به، وصني وصية ينفعني الله عز وجل بها، أو مرني بأمر آخذه منك ينفعني الله به. شوف ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا أمامة عليك بالصوم. قال: يا رسول الله زدني. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، ماكو مثله. وفي رواية قال: عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. أنا بس أبأكد على هذه، لماذا يحرص الشارع الحكيم على الصيام؟ الصوم لا مثل له، نعم الصوم لا مثل له في إصلاح القلوب وزكاتها، الصوم لا مثل له في الانتصار على الشيطان وشياطين الإنس والجن، الصوم لا مثل له في رفع درجاتك وتكفير سيئاتك، الصوم لا مثل له في زرع الرحمة والمحبة بين المسلمين، الصوم لا مثل له في تربية النفوس، الصوم لا مثل له في إصلاح المجتمعات، الصوم لا مثل له في صحة الأبدان وذكاء العقول ونظافة الجسد، لا مثل له. صحيح، حتى أن الشارع الحكيم ترى كثير ما يطلب الصوم،
خل أعطيكم بس أربع مواضع في القرآن الله يطلب من الإنسان البدل أن يأتي بالصوم. خذ الموضع الأول. موضع الأول في الحج كما قال الله عز وجل: فمن كان به أذى من رأسه، طيب في أذى من رأسه، خل أدفع نصف، قال لا، أول شيء يبدأ بالصوم. فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام، أول شيء صيام أو صدقة أو نسك. ثم أكمل الآيات فقال الله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد، إذا ما استطعت أنك تأتي بالنسك ولا غير، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. الله يبي العوض عن الصوم، الله يريد العوض الصوم. تعال واحدة ثانية في القتل الخطأ، إذا قتل إنسان خطأ إنسان آخر طلب الله عز وجل منه بتحرير الرقبة، طيب فمن لم يجد، قال الله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. حتى الآن في القتل قال عوضك عن موضوع قتلك للإنسان أن تصوم. ليش الصوم؟ صوم تهذيب للنفس، ما طلب شيء آخر، قال اعتق رقبة، ما تستطيع عليك أن تذهب إلى الصوم. تعال في الظهار، في الظهار في سورة المجادلة، إذا إنسان قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، يعني علي حرام، قال الله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، ردك مرة ثانية إلى الصوم. تعال في كفارة الأيمان، الإنسان إذا حلف يمين ثم حنث بهذه اليمين عليه أن يطعم أو أن يكسو أو أن يعتق، ثم قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. شوفها كل يردك الله إلى الصوم، قتل يردك للصوم، ظهار يردك للصوم، نسك حج رجعك للصوم مرة ثانية، لأن الصوم لا عدل له ولا مثل له. ذلك أفضل ما يتهذب به الإنسان، أفضل ما ينظف الإنسان به بدنه ويتقرب به إلى ربه إنما هو الصوم. ولذلك يقال كان بيت أبي أمامة الباهلي الذي أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قليل ما توقد به نار، فكان يصوم هو وزوجته وبناته وأهل بيته دائم الصوم. صوم يكسر الشهوة، الصوم يعود الإنسان على الطاعة، الصوم يقربك من الله أكثر. ولذلك الله عز وجل فرض على الناس، كل الأمة كل العالم الإسلامي يجب أن يصوم لله عز وجل، فهو ركن من أركان الدين، ويستشعر أن هذه عبادة محببة إلى الله عز وجل، وهي نسك يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل، مع أنها مخففة لأنها كانت على بني إسرائيل مثقلة وطويلة، لكن الله عز وجل خففها عن هذه الأمة رغبة بأن تكون هذه الأمة أمة على نسك وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رمضان القادم تكون أمتنا صامت 1444 مرة، لأن الصوم فرض في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن السنة الثانية من الهجرة إلى الأسبوع القادم تكون أمة محمد صامت 1444 مرة، وهذا توفيق من الله عز وجل أن يجعلك ممن تدرك هذا الصوم. تعالوا معي إلى الغايات، لماذا الله عز وجل يفرض على العباد الصوم؟ الوقفة الأولى قلنا لأن الصوم محبب إلى الله عز وجل، ولذلك طلبه الله عز وجل كبدل للإنسان عند القتل وعند الظهار وعند الحج وعند اليمين. الوقفة الثانية، الصوم في ناس أصلاً يعني قدرهم أنه يولد ويموت ولم يشعر بالجوع، ابن وزير، ابن أمير، ابن سلطان، ابن نعمة، هذا قدره أنه منذ أن يولد إلى أن يموت لا يشعر بالجوع أبداً، يولد وفي فمه ملعقة من ذهب ويموت كذا، هذا قدر من الله وهذا ابتلاء. كما أن الله يبتلي الناس بالجوع والفقر كذا يبتليهم بالغنى والشبع، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فكما يبتلينا بالشر أحياناً يبتلي أناس آخرين بالمال والنعمة، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام لما رأى عرش بلقيس بين يديه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، هذه القوة والسلطان هذا ابتلاء من الله عز وجل حتى يرى مدى شكري وصبري لله عز وجل. فمن غايات الصوم أن الله عز وجل أراد لهؤلاء الناس الذين لا يشعرون بالجوع، الذين لا يشعرون بإخوانهم الذين يعيشون طيلة السنة وهم صيام وفي جوع وفي ظمأ ولا يستطيع أن يجدوا لقمة، كما هو حال إخواننا في غزة اليوم، اليوم إخواننا في غزة كأنهم في صيام مستمر، فإن الطعام والشراب والدواء قد حرموا منه. لك أن تتصور أن يموت ابنك جوعا، احنا في عام 2024 هذا مستحيل، لكن لك أن تتصور الآن أمام شاشات التلفزة أن ترى ابنك يموت جوع موتاً بطيئاً، يصيح ويصيح ويصيح ويطلب الطعام، يذهب الوالد ليجلب الطعام لا يعود الأب، يروح الأخ ما يرجع الأخ، تختلط دماؤهم بطعامهم، ثم يئن هذا الطفل حتى يسكن ويسكت ويموت بين يدي. أمس 210 من الأطفال من الجوع، من الجوع 210 من الجوع، وهكذا دواليك. ذلك أراد الله عز وجل أن نحس بهذا الإحساس، تحس بإحساس الجوع لما يكون إنسان غني طول عمره الطعام بين أيدي، أو نكون إحنا مو أغنياء، إحنا الآن الطعام بين أيدي وعارفين أن في فطور، ونعلم أن هناك ينتظرنا طعام شهي بكل أشكاله وألوانه، فإن الإنسان قليل من الجوع يشعر الإنسان به، قليل من الحرمان، قليل من الظمأ لكي يشعر ويحس بإحساس إخوانه. كم من الإخوة في اليمن مشردين الله أعلم بأحوالهم لا يجدون لقمة، كم من إخواننا في الشام، كم من إخواننا في السودان وفي غيرها من بلاد الله الواسعة وفي فلسطين وغزة، هم بحاجة على الأقل إلى الإحساس، أن تحس بإحساسهم، أن تشعر بشعورهم، أن يدركك ما أدركهم، أن يصيبك الظمأ كما أصابهم. هذا فترة زمنية بس 12 ساعة وأنت ضامن أن طعامك موجود. أما هؤلاء فالله عز وجل ابتلاهم وينظر إلى صبرهم، فليس لهم ناصر إلا الله عز وجل. لذلك هذا من غايات الصيام، من غايات الصيام أنك حينما تجوع تشعر بالجوع، حينما تظمأ تشعر بالظمأ، حينما تحرم تشعر بالحرمان لهؤلاء الناس، عشان تتفاعل ولا تكون القضية عندك قضية مملة، قضية ميتة، قضية لا أثر لها في نفسك. فهذه غاية ثانية من غايات الصيام التي أرادها الله عز وجل. الوقفة الثالثة، رمضان فرصة للتغيير، فرصة أن يغير الإنسان. كثير من سلوكيات الناس لا تتغير، لأن عندنا قاعدة، أداء نفس الأعمال يعطيك نفس النتائج، أي عمل تؤديه يعطيك نفس النتيجة، لازم تغير أعمالك تتغير نتائجك. غير أعمالك الآن، صوم، احرم نفسك من الطعام صحتك ترجع، احرم نفسك من الطعام قلبك يرق أكثر، احرم نفسك من الطعام أعصابك تهدأ شوية أكثر. لذلك هذه فرصة للتغيير أرادها الله عز وجل. الله هيئ الأجواء كلها، كل الأجواء مهيئة، يعني أجواء مهيئة لتنجح دورة رمضان. يعني مثل أعطيكم مثال، المسجد الآن، هذا المسجد إذا مو في أجواء مهيئة الخطبة تصير فاشلة، يعني لو تحول المسجد إلى سوق، هذا يسولف وهذا يتكلم والثاني يتكلم مع الثالث والجماعة قاعدين بزاوية يطلعون تليفونات، وواحد يصير سوق خلاص، يصير كلام ما له طعم، كهرباء طافية، ميكروفون ما يشتغل. لازم احنا نهيئ الجو لكي يكون المكان ملائم حتى تصل الرسالة، خطيب يخطب وميكروفونات شغالة، إضاءة موجودة، تهوية، سكوت، حتى تنجح الرسالة. الله عز وجل له المثل الأعلى، يهيئ الأجواء كلها حتى تنجح دورة رمضان. يصفد الشياطين، ناس تحجج بالشياطين، ربطنا الشياطين، يكسر ما في النفس من حدة الشهوة بالصوم، يفتح أبواب الجنة. طيب إحنا شنو علاقة بفتح أبواب الجنة؟ ما راح تدش الجنة أنت أصلاً، يعني فتحها ولا سكرها، سكرت أو فتحت، أغلقت ولا، ما راح تدخل الجنة. لكن هذا إشعار بأن الله عز وجل يريد لنا الجنة ولا يريد لنا النار، يغلق أبواب النيران، أنت مو قاعد يجيك شيء من النار، فتحها ولا سكرت، لكنه إشعار بأن الله لا يريد أن يدخل أحداً إلى النار، فيغلق أبواب جهنم ويفتح أبواب الجنة، وتتنزل الملائكة إلى هذه الأرض حتى تملأها، ولله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. وبمجرد أنك تدخل مع الناس في الصوم ترجو بذلك وجه الله، هذا كافي في أن يغفر لك، بس مجرد دش رمضان مع الناس، تدخل مع الناس إلى هذا الشهر، مثل المسجد الآن، بمجرد أنك تدخل المسجد وتحضر الخطبة مغفور لك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يرجون يذكرون الله لا يريدون إلا وجه الله إلا غفر لهم، حتى فيهم رجل ليس منهم معاهم، هم القوم لا يشقى بهم. مجرد أنك تدخل شهر رمضان تريد بذلك وجه الله، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صام نايم، صام قايم، صام حضر ما حضر، مجرد أن يصوم لله خلاص. ولذلك جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رغم أنف امرئ، يعني التصق أنفه في التراب ذلا وخسارة، من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين قلت، يعني مستحيل، ما يصير، ما يصير، ما يمكن، ما يمكن، شو ندخل عليك رمضان ما يغفر لك؟ رغم أنف امرئ خسران، من أدرك رمضان فخرج ولم يغفر له، قل آمين قلت آمين. فلذلك فرصة للتغيير، رمضان فرصة للتغيير، أجواء مهيئة، المساجد ما بين قارئ وعابد ومعتكف، الأبواب مفتوحة، رحمات الله نازلة، الشياطين مصفدة، فهي فرصة للتغيير. تغيير ماذا؟ تغيير عبادتك أول شيء، لازم أن تتغير عبادتك، هجرانك للمسجد يجب أن يكون هناك وصل، تغيير أذكارك، لازم تزيد أذكارك لله عز وجل، لازم يكون عندك أذكار تحافظ عليها، هذه فرصة أن تحافظ على أذكارك. تغيير النوافل والسنن، لازم أن تحافظ على النوافل والسنن من صلاة الضحى واثنى عشر ركعة في اليوم والليلة، سنن القبلية، سنن البعدية، الوتر. تغيير قراءتك للقرآن، يجب أن يكون لك وصل مع هذا القرآن، كما قال الإمام مالك: رمضان صيام وقراءة القرآن، يجب أن يكون هكذا. تغيير في سلوكك، أعصابك لازم تهدأ شوية، أعصابك، قلبك الجاف يجب أن يكون رطبا، لسانك الذي ربما أصاب كل إنسان منه سهم يجب أن يكف هذا اللسان، كما قال عمر الخطاب: قال الصوم ليس ترك الطعام والشراب، هذا أهونه، أسهل شيء تترك طعامك وشرابك، إنما الصوم، الصوم عن الحرام، عن الغيبة، عن النميمة، عن الجرح في الناس، عن أذية خلق الله، عن ظلمهم، عن التعدي عليهم، هذا هو الصوم، الصوم أكثر، هذا الله يريد من الصوم. فلذلك يا أخوان فرصتكم في رمضان، تحط لك جدول، تحط لك برنامج، تغير عباداتك، تزيد في عباداتك، تزيد في أذكارك، تزيد في قربك لله عز وجل. كل يوم أحرص على الصلاة في المسجد، لا تفوتني صلاة، لا سنن قبلية ولا بعدية ولا أذكار ولا غيرها، قرب إلى الله، هذه فرصة للتغيير. سوف ترى أثر ذلك بعد أسبوع بس، شوف أسبوع بس، راح ترى أثر ذلك على قلبك، راح يزيد إيمانك، راح يشع النور من قلبك، سوف يؤثر على عقلك، يؤثر على عينك التي تنظر إلى الحرام فتكف، يؤثر على يدك ما تمشي إلى الحرام، ما تمد إلى الحرام، على رجلك ما تمشي إلى الحرام، راح يؤثر حتى على تفكيرك، راح تفكر بزوجتك أكثر، لماذا لا أنصحها، تفكر ببناتك، تفكر بأولادك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا كله أثر الإيمان الذي تحرك في نفس الإنسان، فإن الإيمان نور إذا جاء حرك الإنسان ودفعه لإصلاح الآخرين، أما إذا ما في قلب الإنسان إيمان فإنه يموت ولا يكون قادر حتى على أداء الفرائض التي أمرها الله عز وجل. فرمضان فرصة للتغيير، أن يغير الإنسان من سلوكه وحياته، كل شيء مهيأ عليك، بس تحط لك برنامج وجدول وتمشي إلى الله عز وجل. وقفة الرابعة، رمضان مدرسة للأخلاق، مدرسة لكظم الغيظ، يعني مو معقول الواحد يصوم ويتحول إلى إنسان مؤذي، كل ما كلمه واحد قال يا أخي أنا صايم تنرفز وكثير الأذية، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. إن رمضان فرصة لكظم الغيظ، فرصة لأن تكون مشاعر الإنسان مشاعر إنسان مسلم، فرصة لتوحيد المشاعر بين المسلمين والإحساس بالآخرين، إنها فرصة للكف عن كثير من الخطايا التي يرتكبها الإنسان. فرمضان فرصة لأن يتعود الإنسان قليلاً ويتدرب على أن يغير من سلوكه ويضبط نفسه، خاصة الغيظ والغضب عند الإنسان. الوقفة الخامسة، رمضان فرصة صحية، أنا ماني طبيب لكن دعوني أقول لكم أن نحن مسرفون في أذية أجسادنا، هذا الجسد ملك الله عز وجل، ولذلك لو تعديت أنت على جسدك دخلت النار، اللي شوه في جسده يلعب في جسده، غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من طريقة إبليس: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ليغيرن خلق الله، ولو قتلت نفسك دخلت جهنم، لأن هذه النفس ملك الله عز وجل، الله جعل لهذه النفس البشرية، هذا الإنسان، هذا الجسم، جعل له طريقة يمشي به هذا الإنسان في طعامه وشرابه ومنامه، لكن احنا ما عندنا رحمة، هذه مشكلة، مشكلة الإنسان يتصرف بلا رحمة، يتصرف بلا رحمة، فلذلك يهلك جسده، فيصل الإنسان إلى مرحلة من المراحل وقد انتشرت به الأمراض، فيروح يدور على الكيتو ولا على نظام برنامج صحي ولا ما أعرف إيش، لماذا؟ لأن الجسد بدأ يتعب، هذا الجسد الله خلقه علشان يعيش 60-70 سنة دون توقف، في أعضاء ما توقف، مثل كبد الإنسان دون توقف، الرئة دون توقف، القلب دون توقف، هذه ما توقف، قاعد نايم تشتغل هذه الأشياء، فلذلك نحن لا نرحمها، تريق وبعد الريق شاي ضحى، وبعد شاي ضحى غدا، وبعد الغدا سناك، وبعد السناك عشاء، وبعد العشاء وهكذا طاحونة تشتغل، فيأتي رمضان جبرا وأمرا من الله أن تتوقف هذه الطاحونة، لازم توقف حتى تراعي نفسك شوية، لأن يقولون العقل السليم في الجسم السليم، جسم مو سليم عقل مو سليم، ذلك الإنسان ليش تفكيره كله مرخبط، تفكيره أنه جسم مو سليم أصلا، جسم مريض أصلا، ولذلك يريد الله عز وجل من العباد كما جاء في حديث ضعيف لا يصح لكن معناه صحيح: صوم تصح، صوم تصح، يتوقف الجسد الجسم يخرج ويفرز هذه السموم، يتغذى الجسد على الشحوم الموجودة المتراكمة في جسم الإنسان، وهكذا يصح الإنسان، تعود له النضارة، يعود له الذكاء، ينبض القلب بشكل صحيح، تفتح الشرايين، تقل هذه الدهون، تقل السكريات، تقل النشويات عند الإنسان. هذا كله لصحته، أراده الله عز وجل. لأن إذا أنت مريض ما تصلي زين، مريض ما تصوم زين، مريض ما تأدي عباداتك زين، دائما كسلان، دائما خامل. فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك أن الناس يصوموا والله عز وجل يرزقهم الصحة والسلامة. فهذا الشهر من غاياته أن تعود للإنسان صحته مرة ثانية، وأن يعود الإنسان كما أراده الله عز وجل. لكن مو هذه مشكلة، مشكلتنا احنا نصوم ونخربها بالفطور، ويأكل الإنسان بالفطور حتى يشبع وحتى يمتلئ وحتى يصاب بالتخمة. بعدين لو صليت في التراويح قال شيخ تطول علينا، شيخ والله بغيت أموت في السجود أنا، تطول شيخ الله يهديك. هو ما طول، أنا هو ليه كثر أكل. فلذلك على الإنسان أن يراعي نفسه في ذلك. فللصوم غاية أرادها الله عز وجل، أن يصوم الإنسان فيصح الإنسان، ويقلل الإنسان ويمارس رياضة في هذا الصوم، ويقلل من النشويات، ويقلل من الدهنيات ومن السكريات، حتى يرتاح الإنسان في جسده. وانصحوا كذلك نساءكم وأهل بيتكم، أحيانا يعني المرأة جزاها الله خير من طيب نفس منها، يعني هي من طيبها تبي تقدم الأحسن، فتملأ المائدة وتتعب الخدم وتتعب نفسها وتعبك أنت معها. فعلى الإنسان أن يقتصد، ففي الاقتصاد خير وبركة. نسأل الله عز وجل يوفقنا لما يحب ويرضى. قولوا ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم 8 مارس يسمونه يوم المرأة العالمي، احنا لازم كل شيء نتطرق له. اليوم 8 مارس يوم المرأة العالمي. يوم المرأة العالمي عام 1909 خرجت مجموعة من النساء في نيويورك يطالبون بتحسين وضعهم في المصانع والشغل والكرف عليهم ليل نهار، وطالبوا بتحسين الدخل وتحسين أوضاع المعيشية وتقليل الضغط عليهم. وصار من ذاك اليوم 1909 8 مارس اللي هو اليوم، اليوم العالمي للمرأة، للنظر في إنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتطور هذا اليوم العالمي حتى تبنته الأنوروا وتبنته الأمم المتحدة وغيره. العالم كله اليوم في مانا، احنا ممكن ما ندري لكن انا اتابع، العالم يحتفل اليوم باليوم العالمي للمرأة. بعض الدول مثل روسيا، مثل الصين، مثل كوبا، الدول الشيوعية يعطونها عطلة لان المرأة تشتغل عندهم ليل نهار، فاليوم العالمي للمرأة. بعض الدول يوزعون ورد، بعض الدول يعتبر ان هذا هو يوم المرأة، يروح يطلع المرأة ويعشيها ويغديها، يوم ها يوم عالمي. وبعض الناس تطلع مثل الأرجنتين والبرازيل يطلعون مظاهرات للمرأة. لكن صدقوني يا أخوان، يمين لا أحيث بها لم ينصف المرأة دين، ولم ينصف المرأة مذهب، ولم ينصف المرأة دولة كما أنصفها الإسلام. والله ما أنصفها، لا رومان ولا إغريق ولا فرس ولا، اقرأوا التاريخ، ما في امرأة أنصفتها ديانة كما أنصفها الإسلام. والله غير حادث في يميني، لولا الإسلام لما زلنا نعيش في تعاليم أبو جهل وأبو لهب، ولما زالت المرأة تباع في أسواق النخاسة، ولما زالت المرأة تعتبر كرسي في البيت ويعتبرونها جزء من الإرث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم محرر البشرية، حررها صلى الله عليه وسلم فاعتبرها أم، حتى جاء الناس يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحبتي، قال أمك. طيب قال عطني غيرها، أنا ما بي أمها، أنا عارفين الأم هذه المرأة، قال أمك، قال عطني غيرها، قال أمك. وهو يشدد عليه صلى الله عليه وسلم 3 مرات، اعتبرها بنت، ستار وحاجز بينك وبين النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كان له 3 بنات فأحسن تأديبهن وأحسن تعليمهن كن له حجابا من النار. اعتبرها خالة، والخالة كالأم. وجاء رجل أراد الجهاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ قال نعم. قال: بها جاهد، جاهد بهذه الأم. واعتبرها عمة، حتى أن الله عز وجل أعطاها حق التملك والبيع والشراء وغيرها، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لم يكن في البشرية دين ولا مذهب ولا ملة ولا دولة أنصفت المرأة كما أنصفها الإسلام. ولذلك ما يتكلم اليوم فيه في عالم اليوم عن يوم المرأة العالمي هو بعد أن أجهدت هذه المرأة، بعد أن تحولت إلى عاملة في المناجم، بعد أن تحولت إلى عاملة في محطات البنزين، بعد أن تحولت إلى عاملة في بنك تشيرشي تغير إطارات السيارات للناس، بعد أن تحولت إلى مادة خام مستهلكة في كل مكان، ولذلك صارت تنادي بحقها. أما نحن فقد فرض الله عز وجل علينا صيانة المرأة، وأوجب الله عز وجل لها زوجة حق النفقة وحق السكنة وحق العشرة بالمعروف، وأوجب الله عز وجل لها حقوق وعليها واجبات. ولذلك إن نادوا باليوم العالمي للمرأة فلنقص يعيش فيه، ولاضطهاد تعيش فيه المرأة، ولسخرية، نظام سخرة تسخر به المرأة، ففقدت أنوثتها وفقدت المكان التي وضعها الله عز وجل بها، إلى أن تحولت إلى مشردة، وتحولت إلى عارية، وتحولت إلى سلعة. واليوم يخرجون لنا مجموعة مرضى من النسويات الذين يتكلمون عن الجندر ويتكلمون عن حقوق المرأة، وأن المرأة سلعة بيد الرجل، وأنها مقيدة بهذا الرجل فهو يتحكم بها كيف يشاء، فلها حق أن تعيش بحرية مطلقة. إن هذه الحياة حياة تكامل، ما هي حياة أوامر. لذلك الله عز وجل خلقنا من ذكر وأنثى يكمل بعضنا بعضا، وهذه آية من آيات الله عز وجل، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالسكنة ليست البيوت، سكنة مرأة صالحة يسكن الإنسان إليها، فهذا من رحمة الله عز وجل، وهذا من عظمة هذا الدين. إن احتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمرأة فهم يحتفلون نظرا لاستهلاكها وأذيتها وفقدان أنوثتها. أما نحن أهل الإسلام فلها عندنا مكانة عظيمة، فهي أم وأخت وعمة وخالة وبنت وداعية وعالمة وغيرها، ولها مكانها المصان عند أهل الإسلام. وكم تمنى كثير من الغرب أن تحظى المرأة الغربية بما تحظى به المرأة المسلمة من صيانة ورعاية. ولذلك لا التفات لدعوات النسويات وغيرهم الذين يسمونها دعوات تحرير المرأة، وفي الحقيقة هي دعوات لحرق المرأة وحرق أنوثتها وإخراجها من الكينونة التي أرادها الله عز وجل والمكانة العظيمة التي أنزلها الله عز وجل بها. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أدركته الوفاة وهو يذكر فضل خديجة رضي الله عنها، وهو يذكر فضل أمهات المؤمنين، وهو يذكر فضل من رباه، ويوصي بهم خيرا صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قبيل وفاته أوصى أمته بالنساء: فأوصيكم بهن خيرا، فإنهن عوان يعني أمانة وأسيرات عندهم. هذه آخر كلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، أنه أوصانا بالنساء خيرا، فإنهم ضعاف وأمانة وأسيرات بين أيدينا. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل المشركين وأهله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وانصرهم على من تعدى وبغى عليهم. اللهم احقن دماءهم وشافي مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل في الشهداء قتلاهم. اللهم عليك بالصهاينة اليهود المعتدين، فإنهم لا يعجزونك، املأ بيوتهم وقلوبهم وقبورهم نارا، إنك على ذلك قدير. أرنا بهم عجائب قدرتك، اجعل تدبيرهم تدميرهم، ورد كيدهم في نحرهم، واجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وعموم بلاد المسلمين، واجعل اجتماعنا يا ربي هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا ربي بلغنا رمضان أزمانا عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.